الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: وكذا لو ادعى الزوج الإنصاف مع اجتماعهما ويساره وأنكرته. كان الكلام في تعاريف المدعي والمنكر. ذكر الشارح رحمه الله تلك التعاريف، ثم بين أن التعاريف هذه قد تتفق في اجتماعها وصدقها على مصداق واحد، وأخرى تختلف. وبلغ الكلام إلى الشق الثاني مما ذكره، وقد ذكر لذلك مثالين. تقدم تقريب المثال الأول منهما، وبلغ الكلام إلى المثال الآخر. وتقريب هذا المثال أنه هناك زوج وزوجة، وتنازع في الإنفاق وعدمه، فادعى الزوج الإنفاق وأنه ينفق على زوجته، بينما المرأة أنكرت ذلك. والمفروض أنهما يسكنان في مكان واحد، وكان الزوج من الحالة المادية ميسور الحال، مضافا إلى شهرته في الكرم والسخاء. ففي المثال هذا، بناء على التعريف الأول، الأمر واضح أن المرأة مدعية باعتبار أنها لو رفعت يدها عن الدعوى عن الادعاء تركت حينئذ، ولا علاقة لأي أحد بها. ولم يذكر الشارح هذا الفرض لوضوحه، يعني على التعريف الأول. وأما على التعريف الثاني وأما على التعريف الثاني فالزوج مدع باعتبار أن قوله مخالف للأصل، حيث أن الأصل عدم الإنفاق، بينما ادعاؤه إنما هو الإنفاق. والمرأة هي المنكرة أو منكرة لتوافق قولها مع الأصل. وأما على التعريف الثالث فالزوج منكر الزوج على التعريف الثالث ما كان إذا مدعي القول لازم مخالف للظاهر، إنها قولا موافق للظاهر. التعريف الثاني المدعي مخالف للأصل، فهو يدعي الإنفاق، فالأصل عدم الإنفاق. هنا الزوج مدعي على التعريف الثالث،
وأما
وأما على التعريف الثالث فالزوج مدعي باعتبار العفو، فالزوج منكر أحسنتم. وأما على التعريف الثالث فالزوج منكر عليكم السلام باعتبار أن قوله موافق لظاهر الحال، وذلك لأن القرائن الخارجية من قبيل اجتماعهما في مكان واحد وكونه ميسور الحال ومشهورا في الكرم والسخاوة دالة على أنه منفق على زوجته، فقوله موافق لظاهر الحال، بينما المرأة هي المدعية لمخالفة دعواها ذلك الظاهر. وكذا هذا مثال ثاني، كذا عطف على ماذا؟ أي المثال السابق التعاريف الثلاثة لم تتفق ولم تتحد من حيث المصداق، فكذلك هذا المثال الثاني لو ادعى الزوج الإنفاق وأنه منفق على زوجته ولكن مع هذه القرائن مع اجتماعهما أي الزوج والزوجة في مكان واحد ومع يساره، فمن يجعل الزوج يعني مع يسار الزوج وغناه وقدرته المالية ولكن المرأة أنكرته، أنكرت الإنفاق وادعت وأنكرت أن الزوج لم يكن منفقا علي. قال ذكر التعريف الثاني والثالث. أما عدم تعرضي للتعريف الأول لوضوحه، بناء التعريف الأول المرأة هي المدعية. ليش المدعية؟ هي اللي إذا رفعت إيدها وبطلت وما قالت بأنه الزوج كذا وكذا، بعد الزوج يقول أنا المنفق، ما هو أي نزاع حينئذ، إذا تركت تركت. فلم يتعرض الشارع للتعريف الأول لوضوحه، ذكر تعرض إلى الثاني والثالث. قال فمعه الظاهر ومعها الآصل. قدم التعريف الثالث على التعريف الثاني، ويقول على التعريف الثالث أن المدعي كان قوله مخالفا للظاهر والمنكر موافق للظاهر، أيهما مع الظاهر؟ الزوج. قال فمعه الظاهر، يعني فمع الزوج ظاهر الحال. فشي يكون الزوج يكون منكر على التعريف الثالث. ليش؟ لأن قوله موافق للظاهر، ظاهر الحال أنه منفق لاجتماعهما في مكان واحد ويسارة، وكون غني وكون حال ميسور الحال وكون مشهور بالكرم. فمن البعيد، يعني مع بعيد من ظاهر حال هكذا إنسان أنه يبخل في الإنفاق. استهنانا اجتماعهما اولا قلنا قرائن، امس بينا ظاهر الحال شنو المقصود منه، ان هناك اكو قرائن خارجيه في البين تدل على ماذا؟ تدل على وضوح المطلب، وان حال ذلك الانسان المنكر ماذا؟ ظاهر. فهنانا اجتماعهم في مكان واحد يقرب ماذا؟ يقرب انه اكو انفاق، انه في بيت واحد كلاهما يسكنان. فكيف هذه المده؟ شلون اذا ما ينفق عليك كيف كنت تعيشين، كيف تلبسين، وامثال ذلك. قرينة الثانية يساره، القرينة الثانية مذكورة في الحواشي انه مشهور مشتهر ديما بالكرم والجود. بل ومعها الاصل، هذا شنو؟ على التعريف الثاني الاصل مع منه؟ مع المرأة. الأصل أصالة البراءة أو أصالة العدم، عدم الإنفاق. والمرأة ماذا تقول؟ عدم الإنفاق. فعلى التعريف الثاني المرأة منكرة والزوج مدعي، على التعريف الثالث المرأة مدعية والزوج منكر. وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة. تعرف الشارح بعد ذلك إلى مبحث شروط استماع الدعوة، حيث بين الشارح رحمه الله أن الدعوة لا بد أن تكون متسمة بشروط وحدود، بحيث لو توافرت تلك الحدود في دعوى فيجب على القاضي الاستماع لها، وإلا لو فقدت كلها أو بعضها فلا يجب الاستماع لتلك الدعوى. فأفاد رحمه الله أنه بعد أن اطلعنا وعرفنا المدعي وعرفنا المدعي من طرفي النزاع من هو؟ يعني على التعريف الأول الذي يترك لو ترك، على التعريف الثاني كذا، وعلى الثالث كذا. الآن يقول الشيخ: بعد أن اطلعنا وعرفنا أن المدعي من طرفي النزاع من هو، فنقول أنه أن المدعي إذا ادعى دعوى وكانت دعواه متسمة بشروط ثلاثة وجب الاستماع لها بإجماع الفقهاء، وتلك الشروط هي: الأول أن تكون الدعوى ملزمة للطرف، يعني ملزمة للمقابل، للطرف الآخر من النزاع، كما لو ادعى مثلا هبة مقبوضة فقال أن زيدا قد وهب لي الكتاب الكذائي، الكتاب الكذائي، وجعله تحت قبضي بناء على أن القبض على المشهور شرط في صحة الهبة، فبدونه لا تحصل الملكية أصلا. فالدعوة هنا ماذا في هذا المثال؟ ملزمة للطرف، أنه ادعى دعوا، دعا بأنه قد وهب وجعل الهبة تحت ماذا؟ تحت قبضي، فأني يعني قبضتها تلك الهبة، فالعقد صار لازم، الملكية حصلت، فكون ماذا؟ يجي دور ذلك الطرف الآخر. إذا أنكر، إذا أنكر فكون هذا المدعي قيم بينه، وإذا ما عنده بينه ذاك المنكر يحلف وتنتهي الخصومة. فالدعوة هنا ملزمة، فيلزم القاضي الاستماع لها. الشرط الثاني أن تكون الدعوة معلومة من حيث المشخصات والخصوصيات، لا أن تكون مجهولة. الشرط الثالث أن تكون الدعوة جزمية قطعية، ولا يكفي كونها ظنية أو احتمالية. وعليه فإذا انخرم الشرط الأول، يعني الإلزام، لو انخرم الشرط الأول كما لو ادعى المدعي هبة مقبوضة، هبة غير مقبوضة، فقال أن زيدا وهب لي الكتاب الكذائي وسكت ولم يقل أن ذلك الكتاب قد تم قبضه من قبلي، ففي هذه الصورة حيث انتفى الإلزام في الدعوى، يعني لم تكن ملزمة، ففي هذه الصورة لم تسمع تلك الدعوى، وذلك لأنه لو لم يدعي القبض لأنه لو لم يدع القبض في الهبة بناء على المشهور فلا يقع عقد الهبة صحيحا أصلا. فمن الممكن للواهب أن يرجع في هبته ولا يسلم العين الموهوبة للمتهب. وأيضا مثل الشارح بمثالين آخرين نأتي عليهما. قال: وحيث عرف المدعي، الآن راح يشرح في مطلب آخر بيان شروط استماع الدعوة، يعني متى يكون القاضي ملزما بأن يستمع دعوى المدعي إذا كانت الدعوة متسمة بالشروط الثلاثة. إذا خرم الشرط الأول قلنا لم تسمع، أما الشرطان الآخران يأتي الكلام. وحيث عرف المدعي، قل بعد أن عرفنا المدعي من هو وطلعنا على تعريفه، نجي الآن نقول فادعى دعوى، هذه الدعوى اللي ادعاها كانت متسمة بمن؟ بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول دعوى ملزمة للطرف، الدعوة الشرط الثاني معلومة من حيث المشخصات لا أن تكون مجهولة، الشرط الثالث جازمة لا أن تكون ظنية أو احتمالية. قف فادعى دعوى بهذه المواصفات الثلاثة قبلت دعواه إجماعا. طب أما لو تخلف الشرط الأول، الآن راح يجي يبين شرطا، إذا تخلف الأول ثم يقول إذا تخلف الشرط الثاني فماذا، ثم يقول إذا تخلف الشرط الثالث فماذا. فإن تخلف الشرط الأول، أعني شرطية الإلزام وأن تكون دعوى المدعي ملزمة للطرف، لو تخلف هذا الشرط مثل لذلك بأمثلة ثلاثة، جواب لم تسمع إجماعا. إذا انتفى الشرط الأول لم تسمع دعوى المدعي أيضا بلا خلاف كما في هذه الأمثلة الثلاثة. المثال الأول الذي قربناه من الخارج، فدعوى هبة غير مقبوضة، ادعى المدعي المتهم قال بأن زيدا الواهب قد وهب لي الكتاب الكذائي وسكت ولم يدعي القبض، وأن الواهب قد أقبضني إياها، يعني تلك الهبة. ويتضح هذا المثال بنحو أكثر بعد الوقوف على شرطية القابض في الهبة، حيث أنه كما سيأتي إن شاء الله في محله في كتاب الهبة أن الواقف في عقد الهبة مما وقع الخلاف في شرطيته بين الفقهاء. المشهور المعروف بين الفقهاء أن القبض شرط في صحة عقد الهبة. ولا يكفي في حصول الملكية ملكية المتهد العين الموهوبة، لا يكفي في الملكية مجرد الإيجاب والقبول، بل لا بد من تحقق القبض وأن المرتهن يقبض العين الموهوبة. إلا أن بعض الفقهاء يرون أن القبض ليس شرطا في صحة الهبة، وأن إنما الملكية تحصل بالإيجاب والقبول في العقد. نعم، القبض شرط في لزوم العقد لا في صحته، العقد يعني عقد الهبة، بمعنى أن المتهد إذا لم يقبض الهبة العين الموهوبة فيكون عقد الهبة من العقود الجائزة، يعني لا من العقود اللازمة، عقد جائز. ومعنى جواز العقد أن الواهب يحق له أن يرجع عن قوله ما دام لم يقبض المتهب العين الموهوبة. وعليه فيكون مثال الشارح رحمه الله مبنيا على أي قول؟ مبنيا على القول الأول، أعني قول المشهور، قال كدع واهبة غير أو غير مقبوضة. المثال الثاني أو وقف كذلك، عطف على هبة أو كدعوى وقف كذلك، وقف غير مقبوض، كما لو ادعى الموقوف عليه، هذه أيضا دعوى غير ملزمة للطرف، مثل كما لو ادعى الموقوف عليه بأن الواقف قد وقف علي هذه العين الموقوفة وسكت ولم يقل أنه بعد الوقف قد جعلها تحت قبضي، ففي مثل هذه الدعوى لا تكون ملزمة للطرف، فلا يجب على القاضي الاستماع لها. والنقطة في ذلك يعني الدعوة وقف غير مقبوض لم تسمع لي. والنقطة في ذلك أن صحة الوقف مشروطة ومنوطة بالقبض، فإذا قبض الموقوف عليه العينان صار مالكا للانتفاع أو مالكا لمنفعة الوقف، وإلا لو لم يحصل قبض من الموقوف عليه لما يقع الوقف صحيحا ولما تحصل ملكية للوقف أفضى، وعليه فإذا ادعى المدعي وقفا ولم يدعي القبض فمثل هذا الوقف غير منعقد أصلا. فمن أجل ذلك لا يحق للقاضي أن يلزم الواقف بتسليم العين الموقوفة إلى الموقوف عليه. المثال الثالث قال أو رهن عند مشترطه. أو رهن أيضا عطف على هبة. مثال ثالث لتثبيت أن الدعوة غير ملزمة عطف على هبة، يعني أو كدعوى رهن عند ذلك الفقيه الذي يشترط القبض في الرهن. مثال ذلك كما لو ادعى المرتهن بأن الراهن قد سلمه المال المرهون وجعله تحت قبضي فتحقق الرهن، ولكنه الآن أخذ ذلك المال ولم يعطني إياه. بعد ما لم يكن ذلك المال تحت قبضه، فادعى المرتهن ماذا؟ رهنا غير مقبوض. جواب: إذا تخلف الشرط الأول قال لم تسمع. مثل هذه الدعوة يعني دعوة رهن غير مقبوض لم تسمع، لا يجب على القاضي الاستماع إليها. قال أو رهن عند مشترطه إشارة إلى أن المثال هذا إنما يصلح مثالا للدعوى غير الملزمة بناء على القول بأن القبض شرط في الرهن، باعتبار أن القبض اشتراطه في الرهن ك كما سيأتي تفصيله في محله مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء. فمنهم من اشترط القبض في صحة عقد الرهن وبدونه لا يقع الرهن صحيحا أصلا ولا تحصل الملكية في البين أصلا، أي ملكية المرتهن للمال المرهون. ومنهم القول الآخر، ومنهم من لم يشترط القبض في صحة عقد الرهن بل جعله شرطا للزوم عقد الرهن، نظير ما بيناه في عقد الهبة. فإذا هذا المثال دعوى رهن عند من يشترط القابض إنما يصلح مثالا بناء على يا قول، بناء على القول الأول من يشترط القبض في الرهن، قال أو رهن عند مشترطه، ضمير مشترط يرجع إلى القابض. إذا تخلف الشرط الأول لم تسمع الدعوة حينئذ. هذا تمام الكلام فيما لو تخلف الشرط الأول. ثم قال وإن تخلف الشرط الثاني، ماذا كان الشرط الثاني؟ أن تكون الدعوة معلومة من حيث الشخص من حيث المشخصات، لا أن تكون مجهولة. الآن لو تخلف الشرط الثاني أي المعلومية، مثال ذلك قال كدعوى شيء، ادعى المدعي قال إني أطلب زيدا شيئا، مجهول لو مو مجهول غير معلوم شيئا، أو دعوى ثوب قال إني أطلبه ثوبا أيضا مجهول، أو قال إني أطلبه فرسا. فهل إذا تخلف الشرط الثاني فهل يجب على القاضي سماع هذه الدعوى المجهولة أو لا يجب سماعها؟ وقع الخلاف بين الفقهاء على قولين، قال ففي سماعها قولان. القول الأول وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله في كتابه الدروس جيم 2 صاد 84 من الطبعة الحديثة، القول الأول العدم، أي عدم وجوب سماعها، وأن القاضي لا يجب عليه ماذا؟ أن يسمع مثل هذه الدعوة المجهولة. الدليل على ذلك قال لعدم فائدتها، وهو ضمير الفائدة يعني باعتبار الخبر، وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم. علل المصنف عدم الوجوب عدم السماع لأن الدعوى المجهولة عديمة الفائدة، بنقطة أن الغرض والفائدة من استماع الدعوى ما هو أو ما هي؟ الغرض من استماع الدعوة هو أن المدعى عليه في القصيح المنكر أن المدعى عليه لو أقر المدعي وأجاب بنعم لأصدر الحاكم حكما واضحا صريحا وحسم مادة النزاع. وأما هذا دعا شنو؟ دعوة واضحة والمدعى عليه أقار قال نعم، فبظرف القاضي الحاكم راح ماذا؟ راح يحكم فارغة. وأما مع ترضين مجهولية الدعوة وأما مع فرض مجهولية الدعوى لا يتسنى للحاكم أن يصدر حكما واضحا صريحا. فمثلا نطبق التعليل على المثال، فمثلا في المثال السابق لو ادعى المدعي اني اطلبه شيئا فهنا والحالة هذه لو ان المدعى عليه اقر واجاب بنعم فهل يمكن للحاكم أن يصدر حكما واضحا صريحا بأن يقول له عليك أن تعطيه شيئا؟ على الاستفهام بطبيعة الحال لا يتسنى له أن يصدر مثل هذا الحكم الواضح الصريح لأن المدعى به الذي أقره المنكر هو شيء يحتمل أن يكون من المأكولات يحتمل أن يكون من المشروبات يحتمل أن يكون من الملبوسات يحتمل وعلى كل من هذه المحتملات كل واحد ذا أصناف وأنواع. مثلا هذا إذا كان من المأكول الكذائي المأكول أيضا على أصناف على أنواع فحينئذ لو حكم الحاكم والحالة هذه أي الدعوى مجهولة كان الحكم على المحكوم عليه بمن؟ بحكم مجهول اعطه شيئا. فلو حكم والحالة هذه كان الحكم على المحكوم عليه بشيء بحكم مجهول وفي النتيجة يكون عمله هذا كله لغوا وعبثا. لذا قال لعدم فائدة تلك الدعوة المجهولة وهو ضمير يرجع للفائدة إنما ذكر باعتبار خبر حكمه قال وهو حكم الحاكم بها أي بمن بها يعني بالدعوة لو أجاب المدعى عليه يعني المنكر بنعم وأقر بل لا بد من ماذا بل لا بد من ضبط الدعوة لابد أن تكون الدعوة معلومة المعلومة بمن بأن نشخص المدعى به إن كان المدعى به من المثل فلا بد من ماذا؟ تشخيصه بصفاته المشخصة الرافعة للجهالة. قال فلا بد من ضبط المثلي بصفاته المشخصة الرافعة للجهالة. إذا كان من جنس القيميات فهذا لا بد بما تشخيص بقيمته بأن يذكر قيمته. إذا كان من الأثمان ثمن فلا بد من تمييز ذلك الثمن بجنسها ونوعها وقدرها. يعني يبين جنس ذلك الثمن، نوع ذلك الثمن، وقدر ذلك الثمن ما قدره. يبقى هنا أنه نتعرف على المثلي والقيمي، كيف نعرف أن هذا من جنس المثلي وذاك من جنس القيمي. وهذا سيأتي إن شاء الله. والحمد لله.